في 20 دقيقة. بودكاست راديو الآن.
تصريحات الكاظمي والكشف عن غياب الدولة وسطوة الميليشيات. كشفت تصريحات رئيس الوزراء السابق مصطفى الكاظمي مجدداً حجم الكارثة والأزمة التي يمر بها العراق نتيجة لأخطاء الطبقة السياسية الحاكمة، حيث أظهرت التصريحات الصريحة للكاظمي غياب قوة وسطوة الدولة على حساب حضور وقدرة فواعل اللا دولة من الميليشيات والفصائل المسلحة التي تورطت بالعديد من عمليات الفساد والقتل والاغتيالات، والتي وصلت إلى درجة محاولة اغتيال رئيس الوزراء العراقي دون قدرة الدولة على ردع هذه الأطراف الميليشياوية، والتي تؤكد بأن هناك ازدواجية واضحة في تطبيق وتنفيذ القوانين، وأن هناك أطرافاً تمتلك حصانة كاملة وتحمي نفسها من القانون والمحاسبة رغم ارتكاب الكثير من التجاوزات بحق المواطنين ومؤسسات الدولة العراقية. مرحبا بكم في حلقة جديدة من بودكاست في 20 دقيقة، نتحدث فيها عن ملامح سطوة الميليشيات وانتشار الفساد وهدر الأموال بعد حديث رئيس الوزراء السابق مصطفى الكاظمي عن هذه القضايا بصورة صريحة، بعكس تصريحات المسؤولين والقادة السياسيين الذين يؤكدون دائما نجاح تجربة الحكم في العراق والقدرة على إدارة الدولة وإعطاء الوعود والتعهدات للمواطنين بمستقبل أفضل. كشف تصريحات رئيس الوزراء العراقي السابق مصطفى الكاظمي في مقابلة مع صحيفة الشرق الأوسط حجم الأزمة الموجودة في العراق، وخاصة في المؤسسات الرسمية التي تعاني من حالة من الهشاشة والضعف، وصلت إلى درجة غياب وجود أي ملامح للدولة العراقية، حيث لم تعد الدولة الجهة الوحيدة التي تحتكر العنف كما يفترض، بل أصبحت المجاميع المسلحة تتعامل مثل تعامل الدولة بدون أي رادع. أكد رئيس الوزراء السابق مصطفى الكاظمي في اللقاء الصحفي مع الشرق الأوسط عن تعرضه إلى 3 محاولات اغتيال. الأول كانت في المنافذ الحكومية المنفلتة والتي يسيطر عليها الميليشيات والجماعات المسلحة، ويتم فيها تهريب العملات وسرقة أموال الدولة، حيث توجه حينها رئيس الوزراء السابق الكاظمي إلى منافذ العراق من البصرة إلى الشلامجة ومندلي لوقف الفوضى. وخلال العودة تعرض مروحيته في محافظة العمارة إلى إطلاق النار بحسب تعبيره. ويذكر الكاظمي أن المحاولة الثانية حصلت عندما قامت مجموعة من الميليشيات باغتيال عوائل سنية في قرية الفرحاتية في محافظة صلاح الدين، وحاولوا إلصاق التهمة بداعش، وكان واضحاً أن هذه الجماعات المسلحة والميليشيات وراء العملية في سبيل السيطرة الاقتصادية على المنطقة السنية. وعندما قرر رئيس الوزراء الكاظمي حينها الذهاب إلى المنطقة، تعرضت سيارته إلى إطلاق الصواريخ، وكانت الميليشيات التي نفذت هذه الجريمة هي نفسها من أطلقت الصواريخ على سيارة رئيس الوزراء حينها. بينما يتحدث الكاظمي عن محاولة الاغتيال الثالثة، والتي كانت عن طريق طائرتين مسيرتين أسقطتا مقذوفات على مقر السكن الخاص لرئيس الوزراء السابق في المنطقة الخضراء في بغداد، ويعرف الجميع أن الأطراف التي تمتلك الطائرات المسيرة وتستخدمها لأغراض تخريبية وإرهابية هي نفسها الجماعات والفصائل المسلحة الموالية لإيران، والتي تتباهى بامتلاكها لترسانة كبيرة من الطائرات المسيرة وتستخدمها ضد أطراف داخلية وخارجية. وعلى الرغم من هذه المحاولات المباشرة والواضحة لاغتيال رئيس الوزراء السابق مصطفى الكاظمي، إلا أن الدولة لم تتخذ خطوات واضحة أو جريئة للتعامل مع هذه الميليشيات، بل لجأت إلى أساليب تقليدية من تشكيل لجنان تحقيق وإصدار بعض البيانات وتجنب الصدام مع هذه الجماعات المسلحة في مؤشر واضح على ضعف الدولة وسطوة وسيطرة وقوة الميليشيات والفواعل من غير الدول، والتي نجحت من خلال هذه العمليات في ممارسة ضغوطات حقيقية على الحكومة وإرسال رسائل واضحة إلى صناع القرار بضرورة عدم المساس بمصالح الفصائل المسلحة، وخاصة في المجال الاقتصادي والنفوذ الأمني، والذي حاول الكاظمي حينها المساس بها لإضعاف منظومة الميليشيات وتجفيف المنابع المالية لهذه الجماعات المسلحة. وبخصوص الأموال المنهوبة والمسروقة والتي تم هدرها، يقول الكاظمي أن الأموال التي أهدرت تقدر بأكثر من 600 مليار دولار تم إهدارها في السنوات الماضية، والحكومات السابقة متورطة بهذا الفساد. كما أكد الكاظمي أن هذه المبالغ الطائلة ذهبت إلى أطراف حزبية والاستثمار في بناء الدولة العميقة والاستثمار في المشاريع الفاسدة، وكانت تذهب إلى زعماء بعض الجماعات خارج إطار الدولة وإلى بعض الأحزاب على حساب المواطن، وذهبت أيضاً إلى حروب عبثية خارج العراق، مع تأكيد الكاظمي امتلاكه لمعلومات صادمة ومرعبة عن حقيقة هذه المبالغ التي اختفت وكيف ذهبت إلى مشاريع وهمية في تمويل أعمال عسكرية وتأسيس وضع عسكري لجماعات مسلحة في العراق وخارج العراق. ومن أبرز المعلومات المهمة التي تحدث عنها الكاظمي والتي تتوافق مع التسريبات التي نشرت حول ميليشيا أئمة البقيع، قيام الميليشيات الموالية لإيران بتنفيذ نشاطات تخريبية وعمليات قتل للمدنيين واتهام تنظيم داعش بالوقوف وراء هذه العمليات. ويؤكد هذا الأمر استفادة الميليشيات من بقاء نشاطات تنظيم داعش الإرهابي، إضافة إلى استغلال اسم التنظيم لتنفيذ هجمات إرهابية ضد المدنيين، حيث يقع العراقيون بين مطرقة تنظيم داعش وسندان الميليشيات الموالية لإيران، ويرتكب الطرفان جرائم ضد الإنسانية بحق المدنيين، بينما الفارق الرئيسي والأساسي أن الدولة العراقية تحارب تنظيم داعش الإرهابي أمنياً وفكرياً وعسكرياً، بينما تتجنب محاسبة أو ملاحقة أو مواجهة الميليشيات والفصائل المسلحة التي تعمل تحت غطاء الدولة العراقية وترتكب عمليات إرهابية باعتراف القادة السياسيين، حيث تتغطى هذه الجماعات المسلحة بغطاء الفتوى الدينية وتمتلك حصانة تحميها من المساءلة القانونية أو الملاحقة القضائية مهما ارتكبت من الجرائم أو الانتهاكات بحق المواطنين الأبرياء في العراق. وبخصوص هذه التصريحات نتحدث مع الكاتب والصحفي العراقي الأستاذ سامر الساعدي للوقوف على أبرز النقاط المهمة التي جاءت في تصريحات الكاظمي، ونسأله أولاً: رغم كل المحاولات لإظهار العراق كدولة قوية، إلا أن تصريحات الكاظمي الأخيرة وخاصة بخصوص محاولات اغتياله وعجزه عن التحرك يؤشر على غياب الدولة، كيف تقيم سطوة الميليشيات وضعف الدولة أمام هذه المنظومة الميليشياوية المتكاملة؟
طبعاً هو غياب الدولة موجود، سطوة الميليشيات موجودة، السلطة السياسية لهذه الفئتين هي من تدير السلطات الثلاثة، هي من أضعفت الدولة، من أضعفت الحكومة، من أضعفت المؤسسات حتى هي تديرهن. وأهم قضية نتكلم بهذا الموضوع عن المؤسسة القضائية، اللي سطوة هذه الميليشيات والأحزاب سيطرت على المؤسسة القضائية وأصبحت تحرك هذه المؤسسة القضائية بما تهواها، بما تريد أن تخرج من الفاسدين، من الأموال، من المشاريع، من الصفقات، من القوانين، من الأحكام. وبالتالي المؤسسة القضائية يعني إن انحرفت هذا الانحراف خلف هذه الميليشيات والأحزاب. ورأينا في زمن الكاظمي كيف كانت هذه الميليشيات والأحزاب تهدد رئيس الوزراء، شخص رئيس الوزراء، ودخلوا إلى القصر ويعني حرقوا صوره وغيرها، والتهديدات العلنية في مواقع التواصل الاجتماعي والفضائيات، تهديدات كانت علنية من قبل رؤساء فصائل هذه الميليشيات المسلحة إلى شخص رئيس الوزراء. هذه أكبر دلالة على أنهم يشكلون الثقل الأكبر لإدارة رئاسة الوزراء ورئاسة الجمهورية ورئاسة البرلمان والسلطات الثلاثة.
تحدث الكاظمي عن هدر أكثر من 600 مليار دولار ذهبت لتمويل مشاريع فوضوية وعززت قوة أطراف سياسية معينة. كيف يمكن استرداد هذه الأموال برأيك؟ وهل توقف عملية الهدر أصلاً؟
الكاظمي يتحدث عن 600 مليار وعمليات الهدر. يعني أنا سبق وأن أشرت إلى هذا الموضوع وتحدثت به، وخاصة بالرقم اللي ذكر الكاظمي قبل تقريباً 6 أشهر أو 5 أشهر، وذكرت أنه توجد هذه الأموال اللي قيمتها 600 مليار هدر بين فساد بين هدر بين مشاريع. هذه خلص، واستفادوا منها الأطراف السياسية وتعزيز حصصهم وأرصدتهم في داخل وخارج العراق. أما أنه هل يمكن استرداد هذه الأموال، أنا هم كذلك سبق وأن صرحت والآن هم أعيد أن أكررها، أنه هذه الأموال يجب أن نتعامل معها كالأموات، والأموات لا تعود إلى الحياة مرة أخرى. ما الأموال ترجع للخزينة الدولة ماكو، نتعامل معها كالأموات.
وأخيراً، هل هناك إرادة حقيقية وجدية لدى الحكومة الحالية بقيادة السودان لمعالجة المشاكل والسلبيات التي تحدث عنها الكاظمي؟ أم أن الحكومة الحالية تعمل على تثبيت أركان بعض الأطراف السياسية بغض النظر عن مستقبل الدولة، وخاصة مع إصرار قيادات الإطار التنسيقي على التمسك بالسلطة ورفضهم لفكرة أن الحكومة الحالية هي الفرصة الأخيرة لهم؟
لا توجد إرادة حقيقية للحكومة وخاصة الحالية، والسبب والدليل واضح، أن الحكومة الحالية وبشخص رئيس الوزراء السوداني هي منبثقة من هذه الأحزاب التي تريد أن تحافظ على بقائها لمدة أطول، مهما كانت الأثمان، مهما كانت التنازلات، مهما كانت التعاملات، مهما كانت القرارات كانت مع المجتمع الدولي، إن كان التطبيع مع إسرائيل، إن كان تنازلهم عن الديانات والإسلام والمذهب، أي قضية، بمجرد أنهم يبقون متمسكين بالسلطة و رفضهم على أن تكون هذه فرصتهم الأخيرة، بل هم يردون أن يبقون إلى سنوات أخرى يديرون هذه السلطات. وبالتالي أعتقد أنه تثبيت هذه الأركان لبعض أطراف الآن الموجودين في الدولة العميقة وغيرها، السودان لربما نوعا ما تخلخلت في زمن الكاظمي أو في بعد ثورة تشرين. الآن السيد السوداني في أول عمل له بتوصيات من المالكي وخزعلي وعمار الحكيم وهادي العامري وأبو فدك وهذه الشخصيات، أن يعيدوا الدولة العميقة بكل أركانها وبقوتها حتى يتمكنوا من إدارة الدولة من جديد. وبالتالي المكون السني والمكون الكردي هم لديهم حصص، لكن رئاسة الوزراء والدولة العميقة من يقودها هو المالكي بشخصه، ومن ثم دخلوا أطراف على قيادة هذه الدولة العميقة، منهم العامري مثل ما أشرت وعمار الحكيم وقيس الخزعلي. وهنا نرى أنه المجتمع الدولي يقول نحن نتعامل مع هؤلاء الفئة السياسية اللي هم يتنازلون ويوقعون على ورقة بيضاء في سبيل أن لا تكون فرصتهم الأخيرة في إدارة الدولة.
وهناك من يرى أنه لا توجد أي قيمة من تصريحات رئيس الوزراء السابق مصطفى الكاظمي، لأنه جاء بعد خروجه من السلطة، وقد تحدث وزير الداخلية السابق أيضاً قبل فترة عن وقوف جهات سياسية متنفذة وراء عصابات تهريب المخدرات إلى العراق، والتي تتسبب بتدمير المجتمع بصورة تدريجية، حيث يرى الكثير من المواطنين أن هذه التصريحات الصريحة كانت مهمة في حال وجودهم في السلطة ومصارحتهم للشعب العراقي بوجود أطراف سياسية تعمل على نشر الإرهاب والفوضى والمخدرات وكشفها للرأي العام وتحريك القضاء والقانون لملاحقة هذه الأطراف بغض النظر عن انتماءاتها السياسية. والسؤال الرئيسي لهؤلاء المواطنين هو سبب عدم الكشف عن هذه التفاصيل الخطيرة عند وجود هذه القيادات في هرم السلطة. وقد أدان مركز النخيل للحقوق والحريات تصريحات رئيس مجلس الوزراء السابق مصطفى الكاظمي بشأن معرفته المسبقة بالمعلومات والتفاصيل المتعلقة بقتل الصحفيين والناشطين في العراق. وقال المركز في بيان أننا تابعنا حوار رئيس مجلس الوزراء السابق مصطفى الكاظمي والذي تحدث فيه عن معلومات تخص عمليات استهداف الصحفيين والناشطين خلال فترة توليه رئاسة الوزراء وما قبلها، مبينا أن تلك التصريحات ترتقي لإدانته كونه كان يمتلك كل تلك المعلومات والتفاصيل ولم يتحرك بما يمليه عليه واجبه في اعتقال المتورطين أو كشفهم على الأقل، وهو على رأس السلطة التنفيذية والقائد العام للقوات المسلحة. وأضاف البيان أن تصريحات الكاظمي فضلاً عن كونها متأخرة فإنها جاءت بعد أيام قليلة من صدور مذكرات قبض بحق بعض وزراء حكومته وموظفي مكتبه ومستشاريه، الأمر الذي قد يفهم منه بأنه يأتي في إطار الصراع والابتزاز السياسي والمساومة بملف خطير وحساس وهو قتل المتظاهرين والصحفيين. ولفت المركز إلى أن الحقوق لا تسقط بالتقادم، وستبقى دماء المتظاهرين والصحفيين والناشطين الذين قتلوا واغتيلوا ظلماً وغدراً كابوساً يلاحق جميع المتورطين والمستترين والذين يحاولون الابتزاز والمساومة بها. بينما رد وزير الكهرباء العراقي الأسبق لؤي الخطيب على رئيس الوزراء السابق مصطفى الكاظمي بعد حديثه على فساد الحكومات المتعاقبة، وقال في تغريدة على موقع تويتر أن الكاظمي ترأس جهاز المخابرات لمدة 4 سنوات، تلتها 2.5 سنين في رئاسة الجهاز وكالة، إضافة لرئاسته مجلس الوزراء، حيث تجاوزت فترته في أعلى هرم السلطة ثلث 18 سنة التي تحدث عنها. هل يا ترى كان يتحدث عن فساد دولة أخرى؟ ربما أتقبل هذا الكلام من محلل سياسي وليس شريكا مباشرا في السلطة، بحسب تعبير لؤي الخطيب وزير الكهرباء العراقي الأسبق. وبغض النظر عن أهداف ودوافع هذه الشخصيات السياسية من كشف الكثير من ملفات الفساد وهدر الأموال وسيطرة الميليشيات، إلا أنها تكشف بوضوح هشاشة الدولة العراقية وصعوبة إصلاح الوضع السياسي من خلال الإجراءات الشكلية التي تعتبر نوعاً من التخدير، وضرورة الاعتراف بالمشاكل الحقيقية وتواجد الإرادة والشجاعة لدى الفاعل السياسي في سبيل وضع معالجات صارمة تؤثر بصورة إيجابية على حياة المواطنين وتوقف عجلة التدهور وانحدار مؤسسات الدولة وإمكانية الانهيار الكامل. إلى هنا ننتهي من حلقة هذا الأسبوع من بودكاست في 20 دقيقة، تحدثنا فيها عن تصريحات رئيس مجلس الوزراء العراقي السابق مصطفى الكاظمي في صحيفة الشرق الأوسط والكشف عن غياب الدولة وسطوة الميليشيات وانتشار الفساد بصورة كبيرة داخل مؤسسات الدولة العراقية، والتي تظهر ملامح ضعف الدولة وغياب المؤسسات التشريعية والتنفيذية والرقابية عن أداء مهامها المفترض أن تقوم به على أرض الواقع، ومخاطر هذا التعامل على مستقبل الدولة العراقية. شكرا لكم لحسن الاستماع، وإلى اللقاء في الحلقات القادمة.